كلمة الهداية فيها شجنة ورابط من كلمة الهدية، والناس يقولون الهدية على قدر المهدي. فلو أن إنسانا اصطفى لك مسبحة مثلا، وكان هذا الإنسان فقيرا ذا حاجة، فإن هذه المسبحة لن تكون مصطفاة منقاة فريدة من نوعها. أما إذا كان المصطفي رجلا ذا هيئة وذا مال وذا منصب وذا قدرة وذا محبة لك، ويحب أن يدخل على قلبك السرور، فإنه إذا اصطفى لك هدية فإنها تكون هدية كما يقال لا تقدر بثمن. ولله المثل الأعلى، هذا الذي ركز في القلوب وجبلة الإنسان أن الهدية على قدر المهدي، فكيف إذا كان الذي اصطفى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وارتضاه سبحانه وبحمده مؤتمنا على قلوب العالمين، كيف يكون هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ولذلك نقول شيئا هو قاعدة ينبغي أن لا تغادر قلبك: إذا أردت أن تعرف عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا بد أن يكون في قلبك معرفة رب العالمين الذي اصطفى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل فضيلة وكل ما يكون من شمائله المنيفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو أثر الاصطفاء الإلهي، أثر الاصطفاء الإلهي. ولذلك لما استقر في قلوب الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى وعايشوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يجدوا سبيلا للتعظيم فيما يكون بين الناس وبين بعضهم البعض، ولم ينهوا عنه إلا وسبقوا إليه وتحققوا به في مشهد المعاملة منهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون بيقين أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق، وأنه أعظم منة من بها رب العالمين سبحانه وبحمده على نبيه على الناس كلهم بنبيه الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا قبل أن أتم هذا المعنى أقول لك، سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه يقيمان قواعد البيت، ثم ينطلقان في مشهد الدعاء. هذا الاصطفاء أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الخليل إجابة دعاء الخليل، متى؟ على نبينا عليه الصلاة والسلام عند إقامة أطهر البيوت. فعند إقامة أطهر بيت وأعظم بقعة ينطلق اللسان لله سبحانه وبحمده في مشهد الضراع ليمن على العالمين بأطهر قلب وأعظم إنسان صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر، أن تمام هذه القبلة وقد وضع البيت قياما للناس يكون بأن يكون قلبك قبلته النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم قبلة قلبك، أن يكون انصراف ذهنك ووهمك وخاطرك وما يدور في بالك إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ما طالعت هنالك، وقد قال رب العالمين عن الجنة المخلوقة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وقد قال الراجز وأعظم الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. فإذا كان في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف بالذي اصطفاه رب العالمين لكي يدخل الناس في هذه الجنة؟ كيف بقلبه؟ كيف بقدره؟ كيف بعظمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ولذلك تتابع من الصحابة ومنهم سيدنا معاذ رضي الله عنه، سيدنا قيس بن سعد رضي الله عنه وغيرهما. وكذلك ورد حتى من الحيوان البهيم أن سيدنا معاذ رضي الله عنه لما أقبل من الشام، فلما جاء إلى المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سجد له، فقال: ما ذلك يا معاذ؟ قال: قد رأيتهم يسجدون لبطارقهم ورهبانهم وأنت أولى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنهاه الأمين المؤتمن عليه صلوات الله وسلامه الصادق المصدق النبي المعظم خير خلق الله وأعبدهم لله وأشدهم له خشية وأعلمهم به عليه صلوات الله وسلامه، قال: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر. وكذلك ورد في حديث سيدنا قيس بن سعد رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأقبل من الحيرة، والحيرة قرية بظاهر الكوفة، فهم أن يسجد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه رآهم يسجدون للمرزبان فيهم، والمرزبان هو الفارس الشجاع الكمي فيه. فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان من شأنه معه ما كان من شأنه مع سيدنا معاذ. لكني أقف مع سيدنا معاذ رضي الله عنه، إذ ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وأنه إمام العلماء يوم القيامة. فإمام العلماء ليس من سطة طلاب العلم، وليس من أفناء طلبة العلم، ولا من صغارهم، بل هذا إمام بنص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو لم تكن في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الكمالات والجلال والعظمة والنور الذي إذا ما رآه أحد عليه صلوات الله وسلامه وكان جائزا السجود لغير الله لسجد له لكان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالقياس المعاذي العلمي الرباني. ومع هذا ديننا العظيم كلما عظمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه يقودك إلى رب العالمين في مشهد التعظيم والإفراد له سبحانه وبحمده بالعبودية. مع أن سجود سيدنا معاذ أو ما هم به من سيدنا سعد قيس بن سعد رضي الله عنهما هذا كان سجود التعظيم ولم يكن سجود عبادة، إذ سجود العبادة لا ينبغي إلا لله رب العالمين. فلما رأى بعض الناس في مشاهد الأرض يسجد بعضهم لبعض تعظيما هم أن يكون هذا منه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحفظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيضة هذا الدين وحمى جناب التوحيد حتى لا يشتبه على بعض الناس سجود التعظيم بسجود العبادة، فنهاهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذا. وأقبل جمل في حائط من حيطان الأنصار، والحائط هو ما كان خالصا للنخل حتى يميز عن الجنة، الجنة يكون فيها نخيل وأعناب، أما النخيل المحض فيسمى حائطا كما كان في حديث سيدنا أبي الدحداح أهدى حائطا لله سبحانه وبحمده، ليس الجدار الذي تعاهدناه في عاميتنا، لكن الحائط يكون البستان الذي يجمع نخلا كما هو شأن أهل المدينة إلى يوم الناس هذا. نسأل الله عز وجل أن يطيب قلوبنا بطيبة على ساكنها صلوات الله وسلامه.